قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في الوضوء.
الوضوء مشتق من الوضاءة، يقال وضوء الرجل يوضؤ إذا حسن ونظف، كأن الوضوء ينتج عنه وضاءة لصاحبه إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما معا. والوضوء في الاصطلاح هو غسل أعضاء مخصوصة بالماء على وجه مخصوص لرفع المنع المترتب على الأعضاء، هذا تعريف الوضوء اصطلاحا. وجمهور الفقهاء يقولون إن الوضوء شرع لما شرعت الصلاة، وأن جبريل عليه السلام لما نزل صبيحة الإسراء ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة علمه الوضوء أيضا. والوضوء قال بعض العلماء إنه من خصائص هذه الأمة، والذي حملهم على قولهم هذا ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فلما رأوا هذا الحديث قالوا إن الوضوء من خصائص هذه الأمة. لكن هذا يشكل عليه حديثان، أولهما ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هاجر إبراهيم بسارة فدخل قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل ذلك الجبار إلى إبراهيم أن أرسل إلي سارة، فأرسل إليه بها فقام إليها فقامت فتوضأت، فقامت تتوضأ وتصلي، وقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله. فهذا الحديث صريح في أن من كان قبلنا من الأمم كانوا يتوضؤون. وروى البخاري الحديث الثاني ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة جريج الراهب، ذلك الراهب الذي كان يعبد الله منقطعا في صومعته، فتعرضت له بغي من البغايا أرادت أن يواقعها فامتنع منها، فلما يئست منه مكنت، ذهبت إلى راع فمكنته من نفسها فأصابها فحملت، فلما وضعت غلاما فقالت: هو من الراهب. فأتاه القوم فأنزلوه من صومعته وهدموا صومعته وضربوه وشتموه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام وغلام صغير لا يتكلم، فقال له: يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله الغلام فقال: الغلام الراعي. فهذا أيضا صريح في أن من كان قبلنا كانوا يتوضؤون. والذي هو من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل الناتج عن الوضوء لا أصل الوضوء، وهذا أتى مصرحا به في ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي ترد علي الحوض وأنا أذود عنه الناس كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. فقالوا: أتعرفنا يا نبي الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكم سيما علامة ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟
قال هنا أرد سؤالا: لماذا اختصت هذه الأعضاء بالوضوء؟ ما السر في اختصاص اليدين والرجلين والوجه ويعني والأعضاء، ما السر في اختصاصها بالوضوء؟ قالوا: لأن بها تقترف الآثام، فإن الوجه فيه الشم وفيه الكلام وفيه النظر، والرأس فيه السمع وفيه الفكر، واليدان بهما البطش، والرجلان بهما السعي. فشرع الوضوء لتكفر هذه الأعضاء عن الآثام التي تقترف بها. ويساعد على هذا التأويل ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة كان نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كانت مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الحافظ ابن العماد الأفقهسي الشافعي رحمه الله قال إنما شرع غسل هذه الأعضاء لأن آدم عليه السلام نظر إلى الشجرة بوجهه وتناول منها بيده وأكل منها بفمه إلى آخر ما قال. هذا الكلام لا يقبل فيه قول قائل مهما بلغ كعبه في العلم، لأن هذا من أمور الغيب التي يتوقف علمها على ورود النص الصحيح من المعصوم، ولا نص يبين ذلك، فلا يقبل كلام هكذا. وكذلك ما تجدونه في كثير من كتب الفقه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إنما شرع الاستنجاء لوطئ الحور العين، وشرع غسل اليدين إلى الكوعين للأكل من موائد الرحمن، وشرع المضمضة لكلام رب العالمين، وشرع غسل الوجه للنظر إلى وجه الله الكريم إلى آخر الأثر. هذا أيضا أثر موجود في كتب الفقه لكن لا نجده في كتب الرواية، لا نجده، وهذا مما يقال فيه عند أهل الحديث لا أصل له، ولذلك لا يمكن أيضا أن يعتمد في تعليل غسل هذه الأعضاء، وأظهر العلل هي التي ذكرنا لكم. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني، هذا الراوي هو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري النجاري، أحد المحدثين وأحد الثقات، وقال ابن حجر رحمه الله مات بعد 300. نعم. هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن أحد ثقات التابعين. نعم.
أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم،
هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب المازني الأنصاري الصحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو عبد الله بن زيد صاحب حديث الأذان، ذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وليس له في الأحاديث إلا حديث الأذان، أما هذا فهو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب، ويذكر يقول أصحاب السير إنه من قتل مسيلمة الكذاب بعد أن رماه وحشي بحربته. قال ابن أثير مسيلمة الكذاب كان قتل أخا عبد الله بن زيد حبيب بن زيد وقطعه عضوا عضوا، فكان عبد الله بن زيد هذا يريد أن يثأر لأخيه فهيأ الله له ذلك، فرمى وحشي مسيلمة بحربته وضربه عبد الله بن زيد بسيفه فقتله، فيقال إنهما اشتركا في قتل مسيلمة. وعبد الله بن زيد رضي الله عنه مات 63 في وقعة الحرة. نعم.
عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم،
أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني، الذي يفهم من كلام الإمام مالك رحمه الله أن عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى الذي هو شيخ الإمام مالك في هذا الإسناد. قال ابن عبد البر كذا، يعني هكذا هذه الرواية لجميع رواة الموطأ، وليس هذا فقط رواية يحيى بن يحيى، قال ابن عبد البر هكذا لجميع روايات الموطأ انفرد به مالك. الإمام مالك انفرد بقوله إن عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى، قال ابن عبد البر ولم يتابعه عليه أحد. فكأن هذه من أخطاء الإمام مالك رحمه الله، هي معدودة سيأتي بعض نظائرها. وفي مثل هذا قد قال الحريري رحمه الله: سامح أخاك إذا خلط، منه النصيحة بالغلط، وقن الوفاء وإن أخل بما اشترطت وما اشترط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. وقال غيره: كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، من عدت معايبه فهذا النبيل، وإنما الذي هو غير ذلك من تكاثرت فضائعه كما تكاثر الصيد على خداش فما يدري خداش ما يصيد. لماذا قال ابن عبد البر لم يتابع مالك عليه؟ لأن عبد الله بن زيد ليس جدا لعمرو بن يحيى قطعا، وقد سقت لكم نسبه، فعمرو بن يحيى هو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن، ليس في نسبه عبد الله بن زيد. المزي رحمه الله قال هو جده من جهة أمه، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن ابن سعد في الطبقات ذكر نسب أمه وليس فيه عبد الله بن زيد. ولذلك قال الحافظ أبو بكر العربي المالكي هذا القاضي، قال الصواب أن يقال مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلا سأل عبد الله بن زيد، وذلك الرجل السائل هو جد عمرو بن يحيى. وهذا الذي ذكره أبو بكر بن العربي هو عينه ما تجدونه في رواية أبي مصعب بن الزهري الموطأ، وهذا الحمد لله قد طبع، تجدون في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ هكذا: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلا سأل عبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى. فإن كان هكذا فهذا هو الصواب. نعم.